بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم أن هذه المسألة تعتبر من مسائل القضاء، ولما كانت الشفعة تفتقر إلى معرفة الثمن الذي باع به الشريك للأجنبي بحيث يتمكن الشفيع من المطالبة بالنصيب بذلك الثمن، لما كانت الشفعة تستقر إلى معرفة ذلك الثمن، فإنه إذا اتفق المشتري الذي دخل على الشفيع مع الشفيع على الثمن فلا إشكال، كأن يقول اشتريت هذا النصيب ب100,000، فصدقه الشفيع فحينئذ تلزمه ولا إشكال. لكن الإشكال لو اختلف الشفيع مع المشتري، فقال المشتري اشتريت هذا النصيب ب100,000، وبطبيعة الحال لا بد وأن يدعي الشفيع ثمنا أقل ويقول بل اشتريت النصيب ب80,000 أو ب70,000، لأنه يدعي أنه قد طلب ما هو أكثر، فحينئذ يقع الخلاف بين المشتري وبين الشفيع. فهل نصدق المشتري أو نصدق الشفيع؟ الشفيع يدعي أن الثمن أقل والمشتري يدعي ثمنا أكثر، فهل نقول إن 70,000 أو 80,000 التي يدعيها الشفيع متفق عليها بين الطرفين، والخلاف فيما زاد وهو 30,000 أو 20,000 إذا قال ب80، فهل نصدق الشفيع أو نصدق المشتري؟ هذه هي المسألة. إن وجدت بينة شهود يشهدون أنه تم البيع ب100,000 ألزم الشفيع بدفع 100,000، وإن وجدت بينة تشهد بأن البيع وقع ب80,000 ألزم المشتري أن يأخذ 80 وتتم الشفاعة. إذا وجدت بينة ووجد شهود يشهدون بأحد الثمنين حكمنا بها. طيب، لو وجدت بينة تشهد بالأمرين، بينة تشهد بالشفيع وبينة تشهد بالشريك، بينة تقول البيع ب80,000 وشهود يشهدون ويقولون البيع ب100,000، فهل نصدق هذه البينة أو هذه البينة؟ بعض العلماء يرى أن هذه المسألة عند اختلاف البينتين يرى أن الأصل تصديق قول المشتري، فيغلب ويرجح البينة التي مع المشتري. وبناء على ذلك، إن وجدت بينة لا تعارض فيها لا تعارض غيرها مما هو مثلها، فإنه حينئذ نحكم بالبينة سواء شهدت للشفيع أو شهدت للشفيع أو للمشتري. أما إذا لم توجد بينة وقال المشتري اشتريت ب100,000 وقال الشفيع بل اشتريت ب80، فحينئذ يقول بعض العلماء نصدق المشتري، والقول قوله، وهذا هو الذي درج عليه المصنف رحمه الله. وعرض أصحاب هذا القول قولهم بأن المشتري أدرى بما اشترى به، فعلمه أقوى وعلمه أوثق، والأصل أن القول للمشتري والبائع، أنهما هما اللذان عقدا الصفقة في ائتمانا على القول، فالقول قولهم. فإذا قال الشفيع قولا زائد ناقصا عن هذا القول الذي قاله المشتري يطالبه بالبينة، لأنه خارج عن الأصل، وكل من خرج عن الأصل فهو مدعي، وكل من وافق الأصل فإنه مدعا عليه، القول قوله مع اليمين. بناء على ذلك نقول للمشتري احلف بالله، إذا لم يصدقه الشفيع احلف بالله أنك اشتريت هذا النصيب ب100,000، فإن حلف ثبتت له 100,000. إذا قال لا أحلف ونكل عن اليمين، رددنا اليمين على الشفيع كما هو معروف في منهج القضاء، والمدعي مطالب بالبينة وحالة العموم فيه بينة، إلى أن قال فإن أبى فلطالب قضي بها بلا يمين أو بها وذا قضي. فإن نكل عن اليمين يطالب الشفيع بحلفها ثم يحكم له بالثمان ألف. هذا بالنسبة للخلاف بين الشفيع وبين المشتري. بعض الأحيان يقع الخلاف في صفة البيع، يتفقان على 100 ألف ويقول اشتريتها 100 ألف، قال الشفيع نعم اشتريتها 100 ألف ولكنها مؤجلة وليست معجلة، ليست بنقد. فحينئذ يتفقان على القدر ويختلفان في صفة العقد، هل هو معجل أو مؤجل؟ الشفيع يقول مؤجل والمشتري يقول معجل، لأن من مصلحة المشتري أن تكون 100 ألف نقدا، ومن مصلحة الشفيع أن تكون مقسطة أو مؤجلة. إذا اختلف نفس الحكم. بعض العلماء طبعا يقول الأصل النقد والتعديل، لكن الحقيقة المشتري أدرى بما اشترى به ونصدقه والقول قوله حتى يقيم المدعي وهو الشفيع دليلا على صدق ما قاله وادعاه من قدر الصفقة اللي هو الثمن، قدر الثمن أو صفة العقد. يبقى السؤال، لو أن البائع طبعا هي تقع الشبهة يبيع شريكه نصيبه، فيشتريه المشتري الذي هو زيد قرضا، زيد إذا اشترى من شريكي فإن الشريك بائع، فإذا جئت أنا أشفع من زيد وآخذ النصيب الذي اشتراه، يقول بعض العلماء هل نطالب البائع في الشهادة؟ لو اختلف في المسألة الماضية، لو اختلف الشفيع مع المشتري فقال المشتري اشتريت في 100 ألف وقال الشفيع بل اشتريت في 80 ألف، فقال المشتري اسأل البائع بكم باعني، فرجعنا إلى البائع فقال 100 ألف، فهل شهادة البائع تقوم مقام البينة أو تعتبر مرجحة لقول المشتري؟ طبعا في أشهر الأحيان أو أغلب الأحيان ما يشهد البائع مع المشتري إذا كان المشتري صادقا، لكن من أهل العلم رحمه الله من قال البائع لا نقبل شهادته في هذه المسألة. والسبب في هذا أن البائع إذا شهد بالثمن شهد لحظ نفسه ويشهد لنفسه، لأن الثمن هذا مستحق له هو. وسيأتينا إن شاء الله تعالى في كتاب القضاء أن الشهادة يشترط في قبولها ألا يجبر الشاهد لنفسه نفعا ولا يدفع عنها ضررا بشهادته، يعني يشترط في قبولنا للشهادة ألا ينتفع الشاهد بشهادته في جلب خير أو دفع شر. فإذا كان الشاهد ينبني ويترتب على شهادته حصول نفع له أو دفع ضرر عنه فإنه لا تقبل شهادته. والدليل على ذلك حديث الحاكم بن السدي وصححه غير واحد من أهل العلم رحمة الله عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجوز شهادة خصم ولا ضمين، والضمين هو المتهم. قال تعالى وما هو على الغيب بضمين، يعني بمتهم عليه الصلاة والسلام، فالضمين هو المتهم. قالوا ومن التهمة أن يجر لنفسه نفعا، مثل شريكان ادعى أحدهما أن فلانا اشترى من شركة 100 ألف فقال الآخر بل اشتريت 70 ألف، فجاء الشريك الثاني يريد أن يشهد، الشريك الثاني له نصف الشركة، فمعنى أنه إذا حكمنا بشهادته فإنه سينتبع لنصف شهادته، فحينئذ تكون شهادته شهادة تهمة فلا تقبل هذه الشهادة، ويعتبر وجود التهمة وأظن موجبا لرد شهادته. هنا البائع إذا شهد أنه باع 100 ألف وهو الثمن الأكثر، لأن الخلاف الآن عندنا إذا قال الشفيع أنا اشتريت 80 ألف فقال المشتري اشتريت 100 ألف، فمعنى أن هناك 20 ألفا اختلف فيها. فالبائع من مصلحته أن يقول بعت 100 ألف لأنه يثبت له 20 ألف زائدة على 80 ألف المتفق عليها بالخصومة. ولذلك قال بعض العلماء لا نرد لا نقبل شهادة البائع من هذا الوجه. وقال بعض أهل العلم إذا شهد البائع لأحد الطرفين صدقنا شهادته، وعملنا بها لأن التهمة تعتبر مؤثرة بشرط أن تكون قوية، والتهمة هنا ضعيفة ما لم خاصة إذا كان قد تم العقد وأعطاه وحصل بينهما قبض الثمن، فحينئذ لا يجب أن أي حتى يجبه، لأنه بعد قبضه انتهى كل شيء له الشريك. فحينئذ قالوا التهمة في مثل هذا ضعيفة، والتهمة تعتبر قوية إذا كانت مؤثرة. وهذا أمر حرره أبو البركات بن زينة رحمه الله في النكت اللي حرر زينة رحمه الله، أن التهمة لا تكون مؤثرة إلا إذا كانت قوية، أما إذا كانت ضعيفة فإنها غير مؤثرة. بناء على هذا القول نسأل البائع، ممكن أن نسأل البائع، ممكن أن يتشهد أحد من الخصمين للبائع، فلو قال البائع بعت بـ80 صدقنا الشهيد، ولو قال بعت بـ100,000 صدقنا المشتري وأوجبنا على الشبيع أن يدفع 100,000. هكذا الحال في صفة العقد، فلو قال بعت اشتريتها بـ100,000 فقال محجر قال لا بل مؤجرة وأقساط، فلو قال البائع بعتها مؤجرة وأقساط صدقنا الشفيع، ولو قال بعتها نقدا وفورا فإننا نصدق المشتري ونحكم على البائع بالدفع فورا، ويعتبر قول البائع دليلا على صدق الدعوة. طبعا إذا شهد البائع تكون هناك يمين مع شهادة تتم بها البينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث الصحيح، حديث صحيح أنه قضى بالشاهد مع اليمين، والقضاء بالشاهد مع اليمين محله الحقوق المالية، وهنا متعلقة بالحقوق المالية أو ما يقول إلى المال كما في الديات ونحنها. وعلى هذا فإننا نقبل القول الذي شهدت به البينة أو شهد به البائع مع ضعف التهمة، أو نقبل قول المشتري إذا لم توجد بينة ولم يشهد البائع لأحد الخصمين.
فإن قال اشتريته بـ1,000 أخذ الشفيع به ولو أثبت البائع أكثر.
فلو قال اشتريت بـ1,000 أخذ الشفيع، أي أخذ الشفيع النصيبة بـ1,000 أو بهذا القدر الذي قاله المشتري، وهذا مبني على القاعدة أننا نصدق المشتري لأنه أعلم وأدرى بما اشترى به، ألزم الشفيع بدفع ذلك. هكذا لو قال اشتريت بـ100,000 نقدا، قال الشفيع بل اشتريت بها مقسطة ومؤجلة، نقول لا، القول قول الشفيع المشتري ونلزم الشفيع بقوله. نعم.
ولو أثبت البائع أكثر.
ولو أثبت البائع أكثر، لو تشير إلى خلاف المذهب، يعني نحكم بقول المشتري ولو شهد البائع ضده، كأن المصنف رحمه الله رجح القول الذي يقول لا أقبل شهادة البائع. طبعا هناك من يقول أقبل شهادة البائع إذا شهد بالأقل، لأنه لا يجر مثلا، بحيث لو اختلفوا بـ80,000 أو 100,000 وقال 80,000 أقبل قوله، لأنه لا مصلحة له في زيادة، والمحل المختصا فيه هو 20,000 لا يثبت له، لأن خلاف 20 الزائد. والحقيقة إذا تأملت قول الذي يفرق بين القليل وبين الكثير في قبول شهادة البائع من حيث الأصول قولا قوي جدا، يعني حيث الأصول التي قررناه، ويتفق مع الأصل الذي قلناه أنه إذا ضعفت التهمة وجب قبول الشهادة، لأن الله أوجب علينا أن كل عدل معروف بالأمانة مرضي القول، أن كل عدل عرف بالأمانة ورضي قوله أنه يجب قبول شهادته. فإذا كان البائع عدلا مقبول الشهادة وشهد الأصل قبول شهادته، فإذا جاء يشهد بالثمن الأقل ما يدخل على نفسه نفعاً، لكن لو شهد بـ100,000 فمعنى ذلك أن القاضي سيقضي أن البيع قد تم بـ100,000. فلو حصل خلاف بين هذا البائع الذي شهد وبين الذي اشترى منه مستقبلا، فإنه يلزمه بدفع 20 الزائدة، وإذا ألزم بدفع 20 الزائدة بناء على أنه ثبت عند الحاكم أن البيع قد تم بـ100,000، فمعنى ذلك أنه سيأخذ الـ20 لمصلحته. ومن هنا حقيقة يقوى قول من قال بالتفصيل، فالمصنف هنا يشير إلى مذهب من يقول بالتفصيل، يقول أقبل شهادة البائع بشرط ألا تتضمن النفع وذلك بالزيادة فقال ولو بأكثر.
وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وجب.
وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وجب. هذا خلاف آخر، نوع ثاني من الخلاف. المشتري من مصلحته أن يقول أخذت النصيب بدون بيع، يعني بدون معاوضة كما ذكرنا، لأنه إذا قال أخذته جبة فإنه أو أخذته مهرا لابنتي مثلا، فإنه في هذه الحالة لا تثبت الشفعة، فهو سيدعي أنه انتقل إليه النصيب بدون عوض وليس هناك بيع. جاء البائع وقال بل بعته، وشهد البائع أنه قد باع. البائع إذا شهد وقال أنه قد باع يقبل قوله كما ذكر المصنف رحمه الله ويعمل به ويثبت للشفيع حق الشفعة للشريك الثاني بناء على شهادة البائع. لكن هذا مشكل، لماذا لا نقبل قول البائع في القدر ونقبل هنا في إثبات البيع؟ لو قال قائل إن البائع هناك يثبت لنفسه نفعا نقول أيضا هنا يثبت لنفسه نفعا، لأن المشتري يقول أخذته هبة والبائع يقول بل بعته، فلا يثبت 20,000 بل يثبت 100,000 كلها لنفسه، فالشهادة هنا تثبت نفعا كما تثبت هناك النفع. ولذلك يعني اختلفت مخارج بعض العلماء في هذا، ومن أنسب ما قالوا قالوا لأنه في الصورة الأولى يوافق المشتري على أنه اشترى فالتهمة قوية، لكن في الصورة الثانية نقبل قول البائع لأن المشتري لا يوافق على أنه اشترى، فحينئذ سيكون خصم للبائع سواء قبلت شهادته أو لم تقبل شهادة البائع، وهذا وجه الفرق بين المسألتين. وعلى هذا فإن البائع إذا قال بعت حسنا بثبوت الشفعة، وإذا ادعى المشتري أنه أخذ النصيب هبة وعطية أو مهرا يقول أن المهر لا يثبت فيه الشفعة ووافقه البائع فلا إشكال، وإن خالفه حكم بقول البائع فيما اختاره المصنف رحمه الله، لأنه في هذه الحالة يثبت البيع والمعاوضة ويثبت الأصل. الأصل في انتقال، هل الأصل يعني السؤال الآن لماذا نقبل قول البائع أنه باع والمشتري يقول أخذته هبة، لماذا نجعل قول البائع هو الأصل ونجعل قول المشتري خارجا عن الأصل مع أننا نعتبر قول المشتري في الأصل هو الأصل؟ قالوا لأنه إذا قال البائع بعت وقال المشتري أخذته هبة ما هو الأصل؟ هل الأصل الإنسان يأخذ أموال الناس بعوض ولا بدون عوض؟ نقول الأصل أخذها بعوض، فإذا قول البائع أنه باع متفق مع الأصل، وكل من وافق الأصل فقوله قول يكون القول بخلافه قول دعوى يطالب صاحبها يطالب صاحبه بإثباته بالدليل والبينة. نعم.
وعهدة المشتري وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع. قال رحمه الله وعهدة الشفيع على المشتري.
العهدة أصلها من العهد، وإذا تعهد الإنسان فمعناه أنه قد أخذ على نفسه الميثاق بفعل الشيء أو تركه، والعهد من أعظم الأشياء وأصعب الأشياء، فالمسلم إذا قيل له تعهد بشيء فليعلم أن الله سيسأله بين يديه عن هذا الشيء ولو كان من أحقر الأشياء. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وبالأخص إذا كان عهدا لله، ولذلك يقول العلماء رحمه الله ما عاهد أحد ربه فنكف عهده إلا ابتلي بالنفاق إلا أن يرحمه الله برحمه، ولذلك قال تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الشاكرين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما عهدوه وبما كانوا يكذبون. فهذا يدل على عظم العهد، إذا قيل لك عهد الله أن تفعل عهد الله أن تترك، فإياك أن تقبل هذا العهد إلا أن تضطر إليه، إلا أن يتوب الإنسان من قلبه فيتوب الله عز وجل عليه، فإن الله عز وجل قد تاب عن الشرك الذي هو أعظم الأشياء. لكن الشاهد أن العهد أمره عظيم، فالعهد أصله الميثاق، لكن العهدة هنا المراد بها ضمان السلعة. وهذه المسألة في الحقيقة كانت في القديم تباع بعض الأشياء التي لا يمكن للمشتري أن يعرف حقيقتها إلا بعد مرور زمن ومدة. فمثلا كان ربما يشتري الدواب من الإبل والبقر والغنم، لكن ما يستطيع أن يكشف حقيقتها إلا بعد يوم أو يومين أو ثلاثة، فقد يشتريها على أنها حلوب وفيها حليب ثم يتبين ما يمكن عند شرائها، ربما تكون محفلة مفرّة كما تقدم معنا في البيت. فإذا بقيت ثلاثة أيام انكشف أمرها، هل هي حلوب أو ليست بحلوب. كذلك يشتري الفرس أنه جيد وأنه سباء وأنه طيب، فإذا أخذه وركبه المرة الأولى والمرة الثانية لن كان يستجريها إلا بعد مدة. وهكذا في الرقيق، ربما كان به مرض، ربما كان مجنونا جنونا متقطعا، فيبيع حال الإفاقة، ولكن بعد شهور أو بعد فترة يتبين أن به هذا الضرر. فهذا شيء يسمونه العهدة. ورد فيه قضاء عن بعض الصحابة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره هذه النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قضوا بالعهدة في الألقاء، وعن أئمة السلف رحمهم الله كالإمام مالك والإمام الشافعي عنهما قضاء بالعهدة والضمان في الدواب ونحوها. في زماننا يوجد هذا الشيء، لا يزال موجود عندنا الآن، بما يسمى الضمان. يكون في السيارات تضمن الشركة السيارة لمسافة محدودة أو لمدة محدودة، يمكن للمشتري أن يختبر هذا الشيء الذي اشتراه في الأجهزة الكهربائية ونحوها. الضمان هو الذي يسميه العلماء العهدة، فكان موجود. إذا كان العالم لا يعرف إلا في عصر الحديث التقدم عرفه السلف رحمه الله والأئمة، وهذا سموه للشريعة الإسلامية التي عرفت حقوق الناس من قديم الزمن، ليست يعني وجدت هذه الحقوق اعترف بها بعد أن تفتح الناس وعرفوا كيف يعيشون في هذه الحياة، ولكن الشريعة لما كانت تنزيلا من حكيم خبير كانت هذا كان ضمان الحقوق وضمان حق المشتري معروفا حتى عند أئمة السلف رحمة الله عليهم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اشترى شاة مصرة قال: لا تصبغوا الإبل ولا الغنم، لا تصبغوا الإبل ولا الغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها وانسخطها ردها وصاع من تمر. في رواية حبسها ثلاثا، يعني يحبسها عنده ثلاثة أيام يكتشف هل هي حلوب أو ليست حلوب. هذا يمكن لن كان يكون إلا بالضمان، لكنه ضمان من الشريعة. فالشريعة عندها عهدة تكون يعني ضمان من البائع للسلعة على صورتين: إما أن يضمن ضمانا ملزما لا خيار له فيه ولا يتحقق لمدة ولا قدر له من حيث الزمان، وهذا النوع من العهدة والضمان هو ضمان العيوب. فأي عيب في السلعة ولو اكتشف بعد سنوات يوجب الرد، ولو كتب البائع على 100 فاتورة ولو ملى جميع وثائق البيع أنه بريء من العيب لا يغنيه ذلك شيئا. لو قال بضاعة لا ترد ولا تستبدل واشترط بشروط، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، لأن الشريعة لا تجيز شروطا تسقط حقوق الناس ولا تجيز شروطا تعين على ظلم الناس وأكل أموالهم بالباطل، فهذا أمر مفروغ منه. فإذا ثبت هذا يأتي النوع الثاني من العهدة الذي يكون مثلا تكتشف في حقيقة السلعة، لو أن الشريك باع نصيبه من العمارة أو باع نصيبه من المزرعة أو باع نصيبه من الأرض، ثم تبين وجود عيب في هذا النصيب، من الذي اكتشف العيب؟ اكتشفه إن اشتفي بعد أخذه للشبهة أو المشتري بعد شرائه من الشريك. في هذه الحالة إذا وجد العيب في المحل الذي وقعت عليه الشبهة يكون وجه الشفيع على المشتري،
ووجه المشتري على الشريك الأصلي الذي باع. هذا هو المراد بقوله رحمه الله وعهدة الشفيع على المشتري، يعني يطالب المشتري بضمان حقه فيما وجد من العيوب في المبيع من العقارات، وكذلك أيضا يطالب المشتري البائع بضمان حقه، فيأخذ حقه من المشتري والمشتري يأخذ حقه من البائع في ضمان العيوب الموجودة في النصيب المباح. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الوديعة.
يقول المصنف رحمه الله باب الوديعة. الوديعة في لغة العرب مأخوذة من الودع، يقال ودع الشيء إذا تركه، ومنه قول الحق تبارك وتعالى ما ودعك ربك وما قلى. ما ودعك يعني ما تركك، وما قلى يعني ما هجرك، لأن الوحي انقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم مدة من الزمن، فقالت امرأة تهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم ما أظن نبيك إلا قلاك، فأنزل الله عز وجل الضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. والضحى والليل إذا سجى، أقسم الله بالدهر كله، لأن الضحى الذي هو ابتداء النهار فكناية عن النهار كله يشمل النهار كله، والليل إذا سجى له ابتداء الليل، فأقسم بابتداء الليل وابتداء النهار والزمان كله، إما ليل أو نهار. فقال تعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك حين تركه. فالوجه هو الترك، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح صحيح مسلم وغيره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. فقوله لينتهين أقوام عن ودعهم يعني عن تركهم صلاة الجمعة، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين، فلا ينتفعون بموعظة أبدا. فالقلب إذا ختم عليه والعياذ بالله لو صبت عليه مواعظ الدنيا كلها لم تؤثر فيه شيئا، نسأل الله السلامة، لأنه يغلق عليه تماما. فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام عن ودعهم يعني عن تركهم شهود صلاة الجمعة. فالودع هنا بمعنى الترك. وأما الوديعة في اصطلاح العلماء فأهل العلم رحمهم الله إذا أطلقوا هذا المصطلح الشرعي فيعنون به التوكيل في حفظ مال، التوكيل في حفظ مال ونحوه، وبعضهم يقول تسليط الغير على حفظ الماء المملوك والمحترم شرعا، كل معنى متقارب. توكيل الغير، الوديعة توكيل، فإذا كان عندك مال وأردت حفظه عند شخص وقلت له خذ هذا المال وديعة عندك، فقد وكلته وأقمته مقام نفسك بحفظ هذا المال ورعايته وصيانته. فالوديعة توكيل وتفويض من الشخص المالك للغير أن يحفظ المال فنزله منزلته، ولذلك ما تستطيع أن تودع إلا عند من تأتمنه، لأن الوديعة أمانة. فتفويض الغير، توكيل الغير، المراد به التفويض في حفظ المال، مثل أن تقول له هذه 100,000 ضعها عندك وديعة، وهذا كيلو من الذهب وديعة عندك، ضعه وديعة عندك. هذا كله يعتبر توكيل لشخص مخصوص لشيء مخصوص وهو الحفظ. لما قال العلماء الوديعة توكيل معنى أنه تنطبق على الوديعة ما ينطبق على الوكالة، فلا بد أن تكون الوديعة صادرة يعني الاستيداء وطلب الحفظ صادرا من شخص له حق أو يصح من مثله أن يوجد، ويشمل هذا البالغ العاقل الرشيد الذي له حق التصرف في المال. فلا تصح الوديعة من صبي إلا إذا كان مأذونا مميزا مأذونا له بالتجارة، هذا مستثنى، لأننا إذا أذلنا بالصبي بالتجارة فإن من لازم الإذن بالتجارة أنه يحتاج إلى حفظ ماله، والقاعدة أن الإذن بالشيء إذن بلازمه. فلما قلنا يصح للصبي أن يكون ممارسا للتجارة يعمل بالتجارة إذا أذن له والده أن يتاجر بماله فجلس في دكان أو نحوه، يصح من مثله أن يوكل، ويصح من مثله أن يودع إذا كان في حدود ما فوض إليه كما تقدم معنا في باب الوكالة. ثانيا
ما تصح الوكالة من مجنون، لا الوديعة من مجنون. فلو أن شخص مجنون أعطى مالا لشخص وقال هذا وديعة عندك، لم تنطبق عليه أحكام الوديعة. وهكذا بالنسبة للسفيه وهو المحجور عليه للسفه أو فلس، فإنه ليس له حق التصرف في ذلك، ليس له الحق في ذلك. كذلك أيضا من يودع عنده، وهو الشخص المودع عنده، يشترط فيه أن يكون عاقلا وأن يكون رشيدا وأن يكون حرا وأن يكون أن يكون بالغا، إلا على التفصيل الذي ذكرناه فيما يبلغ بالتجارة. والسبب في ذلك أنه إذا لم يكن عاقلا أنه لا يستطيع أن يحفظ ماله فضلا عن أن يحفظ أموال الناس الآخرين، فمثله ليس بأهل لأن يحفظ الوديعة، ولأن الغالب فيه أن يضيع المال فيفوت المقصود من الوديعة. قولهم رحمه الله توكيل الغير في حفظ المال ونحوه، وبعض العلماء قل في حفظ المملوك والمحترم شرعا. مثلا لو قلنا المال يحمل الذهب والفضة وغيرها من سائر الأشياء، بل قد تقول له عمارة في وديعة عندك ويشمل المنقولات والعقارات، لكن قول بعض العلماء أو غيره، أو قول بعض العلماء في التعريف الثاني أو محترم شرعا، فالقرآن محترم شرعا وليس بالمملوك على القول ما لا يجب بيعه، فحينئذ يقبل في الوديعة. ممكن أن يأخذ مصحفا ويقول لشخص هذا وديعة عنده، فهو ليس بمال على القول أنه لا يجب بيعه كما هو مذهب طائفة من العلماء، ومنع بيعه لدى ابن حنبلي وكرهه لدى ابن شافعي عندي، وقد تقدمت معنا هذه المسألة في البيت. فإذا قلنا إن الوديعة تختص بالأموال يشكل عليه أن هناك أشياء ليست في أموال وليست في حكم الأموال، وقلناها وديعة وتأخذ حكم الوديعة كما مثلنا في القرآن وما في شرحه. الوديعة مشروعة في الكتاب والسنة والإجماع. أما كتاب الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فأمر الله عز وجل بأداء الأمانات، وهذا يدل على أنها محفوظة، كانت محفوظة عند أهلها. ومن هنا قال طائفة من أهل العلم هذه الآية الكريمة أصل في مشروعية الوديعة وأصل في جواز الإيذاء من الغير، وأنه يجب على من استودع أن يحفظ الوديعة وأن يرد الأمانات إلى أهلها. كذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وأجمع أهل العلم رحمهم الله على مشروعية الوديعة، وأنه يشرع للإنسان أن يحفظ ماله عند الغير، ويشرع له أيضا أن يقوم بحفظ أموال الناس. لكن الواجب على المسلم ألا يتحمل مسؤولية حفظ الأموال ومسؤولية الودائع إلا إذا غلب على ظنه أنه يحفظ حقوق الناس، وأنه لا يخاطر بهذه الحقوق، ولا يجوز للمسلم أن يضر بمصالح إخوانه المسلمين فيمكنهم من الإيذاء عنده، والغالب على ظنه أن ودائعه لا تحفظ، لأن هذا خلاف النصيحة. ومن فضائل والحكم المستفادة من شرعية الوديعة أنها تعين على جلب المصالح ودفع المفاسد والمضار، ففيها مصلحة للشخص الذي يملك ماله ولا يستطيع حفظه، كما لو أن شخصا أراد السفر وغلب على ظنه أنه لو سافر يضيع ماله أو يتعرض للتلف فاستودعه شخصا، فإن هذا يدفع عنه الضرر ويحقق له مصلحة بقاء المال. كذلك فيه مصلحة للشخص الذي توضع عنده الودائع، فإنها قد تكون لما في ذلك من الأجر العظيم والثواب الكبير، ولما فيها من التراحم والتواصل والتعاطف، لأن المسلم لا يحفظ مال أخيه المسلم إلا إذا رحمه وأحس بما بينه وبين أخيه من أخوة الإسلام التي توجب عليه أن يحسن إليه وأن يبذل له ما يستطيع بذله، خاصة عند حاجته، ومن ذلك الوديعة. ففي الوديعة خير كثير، ولذلك تزداد المحبة بين الناس بالودائع. فلو تصورت الشخص يأتي بـ100,000 ويقول لآخر ضعها عندك وديعة، فإن الشخص الذي يدفع الوديعة فيشعر أن أخاه أحسن إليه فيحبه، لأن القلوب جبلت على محبة من أحسن إليها. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الناس إحسانه، فالإحسان يوجد محبة الناس وإكرامهم للإنسان. كذلك أيضا تكون الوديعة فيها خير بالنسبة للشخص الذي يقوم بالوديعة، فإنه إذا جاءه أخوه وقال له ضع هذه 100,000 أمانة عندك، فإنه سيشعر أن أخاه يثق فيه، وأن أخاه قد أنزله منزله من بين سائر الناس إذ ائتمنه على عورة من عوراته وعلى حق من حقوقه وعلى أمواله. فهذا يدل على منزلة كبيرة للإنسان، ومن هنا كان من القبح أن يخون الإنسان هذه الأمانة أو يضيع هذه الوديعة. ومن هنا كان يقول بعض العلماء رحمه الله إنه من سنن الله عز وجل أنه ما خان أحد وديعته ولا فرط فيها ولا ضيعه إلا عاقبه الله في الدنيا قبل الآخر، وتأتي عواقب على أسوأ ما يكون، خاصة إذا كان في إنكار الوديعة وجحود الوديعة والكذب فيها، فإن الله يخذله. وكان العلماء يستشهدون بالحادثة المشهورة التي وقعت في زمان بني العباس، أن رجلا أراد حج إلى بيت الله الحرام وكان عنده هميان أو كمر وجمع فيه ماله وتجارة عمره، وكان بداخله قطع من الجواهر الغالية في الثمن التي هي مبلغ ما يملكه في حياته، فجاء إلى رجل في السوق يعرفه بينه وبينه مودة ومعاملة التجارة، فقال له خذ هذا الكمر والهنيان أمانة ووديعة عندك حتى أحج وأرجح. فذهب إلى الحج، فلما رجع اشترى له هدية من باب المكافأة، فلما دخل عليه إذا بالرجل يتنكر له وسلم عليه فرد عليه السلام بجفاف، فجلس في جواره يظن أنه منكوب أو مكروب، فقال له أولا تعرفني؟ قال ما أعرفك، من أنت؟ قال أنا فلان من فلان. قال ما أعرفك، فأنكر معرفته، فقال له بلى بل قد استودعتك مالي. قال لا أعرفك ليس لك عندي مال. فحاول الرجل المرة والمرتين والثلاث حتى يأس منه، فانطلق إلى الخليفة قال المعتبد رحمه الله، كان المعتبد من أقوى الخلفاء فراسة وذهاء وذكاء، وشكى إليه ما وجد، فقال له اذهب إلى الرجل وأمهله 3 أيام، وجد كل يوم أمام باب دكانه لعله أن يعرفك أو يتذكى. فلما مضت 3 أيام رجع إليه وقال لم يسمع شيئا، بل طردني من أمام الدكان وقال لا أراك بعد اليوم تجلس في هذا المكان. قال له إذا كان من الغد فإني داخل من السوق، هذا الخليفة المعتبر رحمه الله، فقل إني داخل إلى السوق، فإذا دخلت السوق سأمر بك فكن على مجلسك وسأسلم عليك وأنت جالس، لا تتحرك ولا تبدي اهتماما ولا تحدث أي شيء، وأعتني بك ولا تعتني، ثم انصرف عنك وانظر ماذا يكون من الرجل. فانطلق رحمه الله فمر عليه وهو بالسوق، فلما مر عليه قام السوق وقعد يدخل الخليفة فيه، فلما مر على الرجل سلم عليه ورد عليه السلام كأي شخص يعني لا مذية له، فسأله عن حاله عن حال أولاده وأهله، وإلى به لا يتحرك على حاله لم يتغير به شيء. فمضى الخليفة، فلما مضى إذا بالرجل قد أصابه الرعب مما نظر إلى ذلك إلى بهذه الحالة، أن الخليفة يسلم عليه أي والده ولا يكتبه، وإذا بالخليفة يسألني عن أولاده وأهله فيرد عليه، فاستدعاه ولاطفه وقال له ربما أني نسيت، من أنت؟ قال فلان ابن فلان. قال تذكرت؟ قال تذكرت وديعتي؟ قال نعم. قال فأخرج له الهميان، نسأل الله السلامة والعافية، فإذا بالخائن قد خاف من المخلوق أكثر من خوفه من الخائف، فأخرج له الهميان قال فإذا هو بعينه، فأخذ الهميان وانطلق إلى الخليفة وقال يا أمير المؤمنين هذا الرجل وهذا ما صنع. فأمر به رحمه الله فجلده في السوق جلدا وعذره تعزيرا بليغا. فهذه عاقبة الدنيا وعاقبة الآخرة أشد وأبقى، قل أن يخون أحد وديعته إلا عجل الله له عقوبة الدنيا قبل الآخرة. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخون من خانك، يقولون حتى منع الشخص أن يخون الأمانة مع وجود الأذية، لأن الله يقول وجزاء سيئة سيئة مثلها، ومع ذلك منع أن يقابل المسيء بإساءة في الأمانة، لأنه إذا خان لنفسه فلا تخون أنت الأمانة، فأمرها عظيم. تقول المصنف رحمه الله باب الوديعة، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالودائع وحقوق الناس المحفوظة عند الغير، وهذا يشمل بيان حقيقة الوديعة ويشمل عقد الوديعة وما يترتب عليه من سقوط الضمان وعدمه، ومتى يكون الشخص المودع عنده ضامنا ومتى يكون أميما لا يلزمه الضمان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: إذا سلفت من بين ماله ولم يتعد ولم يفرط لم يضمن.
يقول المصنف رحمه الله: إذا سلفت من بين ماله ولم يتعد ولم يفرط لم يضمن. إذا شئت ترفع هذه العبارة وتضع كلمة الوديعة أمانة والمودع مؤتمن، لأن إسقاط الضمان مع عدم التفريط والتعدي لا يكون إلا في يد الأمانة. وقد تكلمنا غير مرة في مسائل المعاملات على أن اليد تنقسم إلى يد ضمان ويد أمانة. يد الأمانة هي اليد التي لا نلزمها بالضمان إلا إذا تعدت أو فرطت، ما تلزم بالضمان، بحيث لو حصل شيء سماوي مثل الصواعق مثل الأعاصير فأحرقت هذا الشيء الموجع دون أن تفرر ودون أن تتسبب في إحراقه فإنه لا ضمان عليك، يدك يد أمانة، هذا يد أمانة لا ضمان على الإنسان فيها إلا إذا تعدى أو فرط. وبناء على ذلك تستطيع أن تختصر الجملة تقول: إن الوديعة أمانة ويد الموجع عنده يد أمانة لا يضمن إلا إذا فرط أو تعدى. إذا فرط تقدم معنا مسألة التفريط، كل شيء له ضوابط وله أمور لا بد من وجودها ولا بد من توفرها، أو أسباب لا بد من وجودها وتوفرها. إذا قصر الشخص في هذه الأسباب كلها أو بعضها فحصل الضرر يضمن. الآن مثلا لو جاء شخص في القديم، مثل المثال القديم، المثال القديم لو أعطاه مثلا ناقة وقال له خذ هذه الناقة وديعة عندك، الناقة تربط حل رباطها، أو إذا أعوت تعقل فحل عقالها، فهذا تفريط، وحينئذ يلزمه الضمان ويخرج عن كونه يد أمانة إلى كونه ضامن، فلو فرط هذه الناقة لزمه ضمانها. لا نقول إنه مودع والمودع مؤتمن ويد الأمانة، نقول نعم يد أمانة ما لم يفرط وهنا قد فرط. في زماننا مثلا لو قال له خذ هذه السيارة واجعلها عندك وديعة، لا أسمح لك بركوبها ولا أسمح لك باستخدامها، تجعلها عندك وديعة وتحفظها مثلا في الحويش، تحفظها في مزرعتك، تحفظها حدد له المكان فشرف، قال له مثلا ضعها داخل الحوش، فأوقفها خارج الحوش فاحترقت، جاءت حريق حصلت حريق احترقت السيارة، نقول نعم يد أمانة لكنه قد فطر، لأنه أمره أن يضعها في شرب معين فلم يضع في ذلك الشرب فيضمن. قال له هذا مبلغ 10,000 ريال احفظه عندك، أخذ المبلغ منه فوضعه على مكتبه قبل أن يذهب ويحفظه، قل يد أمانة، فلما وضعه على مكتبه جاء السارق وسرقه. 10,000 لا توضع على المكتب، إنما توضع في الأدراج تحفظ تحفظ تصان، ما فعل الصيانة، هذا تفريط وإهمال. فالتفريط والإهمال يوجب الضمان على المودع ونلزمه بضمان، لا يقول يد أمانة لا أضمن، نقول نعم يدك يد أمانة بشرط ألا تفرط وقد فرطت في حقوق الناس ولذلك يلزمك ضمان هذه الوديعة. إذا لم يفرط ولم يتعدى، التعدي مجاوزة الحد، ويكون التعدي بالحدود سواء كانت شرعية أو كانت عرفية، هذه الحدود التي تعرف بالشرع أو بالعرف هي ضمان للودائع وتصام بها الودائع، فجاء وزاد عن هذا الحد فحينئذ نقول قد تعدى، أو أنقص من هذا الحد نقول أيضا قد تعدى عالما. ففي هذه الحالة يكون التعدي منه موجبا للضمان. فإذا تعدى مثلا قال له خذ هذه السيارة وضعها عندك في المزرعة ولا تستعملها، فأخذها واستعملها، تعدى لأنه وضع له حدا وقال له لا تستعملها فاستعملها. قال له خذ هذه السيارة آذن لك أن تستخدمها مثلا في ذهابك إلى المسجد ورجولك ولا آذن لك بغير ذلك، فذهب وخرج بها لمذهب وخرج بها إلى سفر. قال له خذ هذه السيارة وآذن لك أن تستفيد منها وديعة عندك، آذن لك أن تستفيد منها بشرط ألا تسرع بها على 100 مثلا، ألا تتجاوز بها 100، فتعدى وتجاوز إلى 120 حصل تلف أو حصل حادث يضمن. إذن الوديعة لا تضمن إذا لم يتعد ولم يفرق. التفريق مثل الأموال في حبه. وسيذكر المصنف رحمه الله صورا جميلة هي تقريبا تقارب 7 أو 8 لكن يصلها إلى 9 صور، كلها يخرج فيها المودع عن كونه أمينا إلى كونه ضامنا. ولذلك المسائل أغلبها في الوديعة تدور حول سؤال واحد، متى يكون الشخص ملزما بالضمان اللي هو المودع ومتى يسقط عنه الضمان، متى نسقيه على الأصل فنقول لا ضمان عليه، ومتى نخرجه عن هذا الأصل ونقول يلزمه الضمان فليست يده يد أمانة. هذا كله الذي يبحثه العلماء رحمه الله في مسائل الوديعة. ولما بحث أهل العلم رحمه الله هذه المسائل بحثوها بالأمثلة ويجعلون لكل سبب من أسباب الضمان ضابطا، وربما في بعض الأحيان تكون هذه الأسباب يدخل بعضها تحت بعض، يعني ممكن التعدي والتفريط تعتبره أصلا للجميع، فإما متعد وإما مفرد، لا يخرج عن كونه متعديا أو مفردا كما سيأتي.
ويلزمه حفظها في حرج مثلها.
الوديعة عقد من العقود على أصح أحوال الغنم، بناء على ذلك تكون الوديعة بالقول ويكون عقدها بالأقوال وبالأفعال، وقد تكون هناك يعني أفعال معروفة تدل على الاستيفاء. الوديعة تكون بالأقوال، يقول له خذ هذه السيارة وديعة عندك، وديعة هذا الصريح، خذ هذه السيارة واحفظها هذا ظني، فعندنا لفظ صريح في الإيداع ولفظ دال على الإيداع ظنا مثل حفظ، أبقيها عندك اتركها عندك في عرفنا يقول خليها عندك، لكن هذا يدل على أنه يريد الوديعة تكون بالقول. فتكون بالأفعال، كل عرف بحسب إذا وجدت أفعال معينة تدل، مثلا شخص معروف بالودائع معروف أن يحفظ ودائع الناس، فيأتي شخص بحاجة ملفوفة محفوظة يعطيه مثلا صندوق، يعطيه مثلا كيس مربوطا ويكتب عليه اسمه، جرت العادة أنه يحفظ هذه الودائع من مقابل أو من مقابل فيأتي ويضعها عنه، فهذا يسمى يعني يعرف عن طريق العقد لا يتكلم، يأتي مباشرة ويكتب الصندوق فيكتب البيانات الموجودة على الصندوق مواصفة الصندوق، ثم يقول مثلا 3 أشهر دون أن يتكلم، يكتب 3 أشهر 4 أشهر حينئذ نعلم أنها وديعة. الطالب يريد أن يسافر إلى أهله، جرت العادة أنه يجمع متاعه في سكن الطلاب أو نحوه ويأتي ويغلف ما عنده ثم يذهب ويضعها في مكان معد لهذه، نعرف أن هذه الأفعال دل على الوديعة، فإما أن يكون ما تكون معرفة الإيداع عن طريق الألفاظ صريحة كانت أو غير صريحة، وإما أن يكون الإيداع معروفا بالأفعال والأفعال تنزل منزلة الأقوال كما بينا في مسألة بيع المعاملة. طيب عرفنا أن الوديعة تقوم على الإيجاب والقبول، قال أودعتك هذه السيارة، قال قبل في زمان يقول لا يهمك لا تكفين عنه لا تضع في ذلك شيء، هذه كلها ألفاظ جرى العرف بها للدلالة على الرضا. فلما تم القبول يرد السؤال هل الوديعة تعتبر من العقود اللازمة التي لا يملك الطرفان لا يملك أحد الطرفين الوجوع عنها إلا برضا الطرفين معا، أم هي عقد جائز؟ تقدم معنا مسألة العقود الجائزة واللازمة في أول الديوان. المسألة التي معنا اليوم، لو جاء شخص ووضع سيارته عند شخص وقال له هذه السيارة وديعة عندك شهرا، ثم بعد يومين جاء وقال أعطني السيارة، هل يقول له لا أنت استودعتها وضعت وديعة عندي شهر ما تقول إلا بعد شهر؟ هذا معنى اللزوم، فلا يملك الرجوع إلا إذا رضي، مثل البيع، البيع إذا تم بين الطرفين ما يملك أحد الرجوع إلا إذا رضي الطرف الثاني. فهل الوديعة لازمة أو جائزة؟ الوديعة من العقود الجائزة من الطرفين، يعني سواء رجع صاحب الوديعة أو رجع الشخص الذي تكفل بالوديعة. فأنت لو جاء شخص وقال لك خذ هذه السيارة وضعها وديعة عندك شهرا، قلت قبلت، ثم بعد ساعة طرأ لك ظرف قلت ما أستطيع، خذ السيارة وردتها من حقك ذلك، يعني لست بملزم بعقد الوديعة. إذن عقد الوديعة ليس بلازم، وإنما هو من العقود الجائزة للطرفين للمودع والمودع، لا يلزم أحدهما، إنما يلزم بما مضمون الوديعة يلزم المودع بأن يقوم بالوديعة بحقوقها وواجباتها كما سيأتي إن شاء الله تعالى. من أحكام الوديعة وجوب الحفظ والرعاية والصيانة على المودع، فيقوم بحفظ مال أخيه المسلم ورعايته على الوجه الثاني، ويترتب عليها أنه لا يضمن لأن يده يد أمانة. الحكم الثالث أنه يجب عليه دفع الوديعة وردها إلى صاحبها متى طلبها، يجب عليه رد الوديعة إلى صاحبها ودفعها إليه متى طلبها.
ويلزمه حفظها في حرز مثلها، ويلزمه أي المودع حفظها يعني حفظ الوديعة في حرز. الحرز دائما يكون صيانة للشيء ووقاية للشيء، الحرز واقع بإذن الله عز وجل الأشياء، مثلا السيارات يكون لها حرز، الدواب لها حرز، الأموال لها حرز، كل شيء له حرز. الأموال لها حرز مثلا في الصناديق المقفلة، الخزانات الحديدية التي فعلا تحفظ المال بإذن الله عز وجل، لكن ما يمكن أن نقول نحب الأموال أكياس الورق، ما في أحد يأتي ويضع 10,000 في بيتي في كيس ورق، لأن كيس الورق لا ليس بحب للمال ولا بحب للمال. كذلك يكون الحرز للدواب، مثلا زريبة، زريبة الإبل، الغنم، زريبة الغنم، البقر، وضع في ذرائبها، وقف على هذا من المسائل. يجب على المودع أن يحفظ الوديعة في حرز مثلها، فلو أعطاه ذهبا فحرز الذهب الخزانة من الحديد، أو حرزه الصندوق من الحديد المقفل، فأخذ الذهب ووضعه في صندوق الحديد المقفل واحتاط فوضعه في داخل الدار. إذن لابد أن يكون هناك وعاء يحفظ المال، ويكون المكان الذي يوضع فيه المال أمينا، فجاء شخص وسرق ذلك المال، اعتدى على البيت وسرق هذه الخزانة وسرق هذا الصندوق، لا ضمان عليه، ليس عليه ضمان، في هذه الحالة لا يلزمه ضمان، لأنه وضع المال الذي هو الذهب في حرز مثله وهو الصندوق المقفل في مكان أمين في داخل البيت. لكن لو جاء ووضع الصندوق المقفل أمام الناس أمام داره، فاسكن هذا يعرضه للسرقة ويعرضه للأخذ، فحينئذ وإن وضعه في وعائه لكنه لم يضعه في مكانه المأمون الذي يمكن أن يكون محفوظا فيه. إذا وضعها في حرز مثله في زماننا، لو كان مثلا أعطاه سيارة وقال له خذ هذه السيارة وضعها عندك وديعة، السيارات قد تحفظ في جراج لها مخصوص، فجاء وضعها في جراجها وصل عليها الجراج، لو حصل شيء أو ضرر احترق بيته بدون تفريق بدون تعدي منه، فاحترق البيت واحترقت السيارة لأنها في جراج البيت ولم يمكن إخراجها، فحينئذ لا ضمان عليه لأنه حفظ السيارة في حد مثله.
ولم يتعدى ولم يفرق فلا ضمان عليه، يجب عليه أن يحفظ الوديعة في شد الاتهام. بقي السؤال لو اختصم اثنان اللي هو المودع والمودع الذي صاحب الوديعة وقال له فرط حيث لم تحفظ وديعتي في شد الاتهام، قال المودع بل حفظت وديعتك ولا ضمان عليه، واختصم عند القاضي، ماذا يفعل القاضي؟ يسأل أهل الخبرة عن هذا الشيء الذي كانت فيه الوديعة هل هو حدث مثلها أو لا. ولذلك هذه المسألة تتفرع على القاعدة المشهورة عند العلماء وهي إحدى القواعد الفقهية الخمس، العادة المحكمة، وهي الرجوع إلى الأعراف في الأشياء سواء في قيم المكلفات أو في الحد ونحو ذلك، يرجع إلى أهل الخبرة ويقال هل شرد الذهب في مثل هذا؟ هل السيارات تحرض في مثل هذا؟ هل الخشب تحرض في مثل هذا؟ فإذا جرى العرف أن مثل هذه الأشياء التي وضعت فيها الوديعة شرد لمثلها فإنهم لا ضمان عليه. نعم.
فإن عينه صاحبها فأحرزها بدون نظام،
هذا السبب يعني تشريع لما تقدم، كنا قرابة 9 أسباب ممكن بعضهم يختصرها وبعضهم يفصل فيها، فهنا سيطرح بالتفصيل بالنسبة للحد. يجب الضمان على الشخص المودع إذا لم يحفظ الوديعة، إذا قصر في حفظ الوديعة، التقصير في حفظ الوديعة هذا السبب الأول. التقصير في حفظ الوديعة يكون بالرجوع إلى العرف كما ذكرنا، ويكون أيضا التقصير بمخالفة صاحب الوديعة فيما عين. فقد يكون مثلا هناك مثلا كيلو من الذهب، قال له هذا الكيلو ضع وديعة عندك، قال له سأحفظه قبل حفظه، قال سآتي بعد شهر وأخذ منك. إذا قال له خذ وديعة عندك وسكت صاحب الوديعة نرجع إلى العرف، نرجع إلى العرف، نحتكم إلى العرف هل وضعها في حرز فيها عرفا أو لا. إذا قال له خذ هذا الكيلو من الذهب وضعه في صندوق الدكان، الرجل التاجر الذي سيضع المال عنده عنده صناديق في الدكان وعنده صناديق في البيت، فقال له وضعها في صندوق الدكان، فجاء ووضعها في صندوق الدكان فاحترق الدكان، لا ضمان عليه لأنه التزم بالتعيين الذي عينه له صاحب الوديعة، فأصبح صاحب الوديعة هو المسؤول عن وديعته. لما قضعها في صندوق الدكان وضعت وكان الاشتراك لا ضمان في مثله، ما في تعدي من صاحب الدكان فإنه لا ضمان عليه. لو قال له ضعها في صندوق الدكان فذهب ووضعها في صندوق البيت، أو ذهب ووضعها عند في خزنته في المزرعة أو خارج المدينة بمجرد مخالفته لأمر صاحب الوديعة يلزمه الضمان. ولذلك ينبغي أن يتقيد بأمر صاحب الوديعة. فقال المصنف رحمه الله
فإن عينه صاحبها فأحرزها بدونه ضمن.
فإن عينه يعني عين الشد فأحرزه يعني أحرز الشيء المراد حفظه والقيام عليه فيما في غيره، يعني غير المكان الذي أمره به. لكن هذا الغير ينقسم إلى 3 أقسام، إما أن يكون مثل الشرد الذي طلب منه، وإما أن يكون أفضل منه، وإما أن يكون أدنى منه. فلو قال له مثلا خذ هذه المحتاج وضعها في صندوق مثلا من خشب، فذهب ووضعها في صندوق حديد، إذن عين صاحب الوديعة فوضع المودع فيما هو أفضل مما عين. هذه الصورة الأفضل، أن يأمره أن يضعها في صندوق خشبي فيضعه من حديد، وضعها في صندوق من حديد عنده في الدكان من نوع ضعيف، وعنده صندوق في البيت من نوع جيد، فالبيت أستر وأضمن، وأيضا حديد الذي فيه أجود، فهنا يكون أفضل وأجود من جهة المكان ومن جهة المحل الموضوعاتي. كذلك يكون الشرد دون عكس، فلو وضعها في صندوق حديد أو وضعها في صندوق من الخشب قال وضعها في البيت ووضعها في الدكان، فالخطر الذي في الدكان أشد من الخطر الموجود في البيت، ففي هذه الحالة يكون الحد الذي اختاره أقل وأضعف، يكون مثلا ومساويا كما لو كان الضرر الموجود في الدكان كالضرر الموجود في البيت، واحتمال الضياع الموجود في الدكان موجود في البيت بنسبة واحدة، والصندوق الذي وضعه في البيت مثل الصندوق الذي قال وها فيه في الدكان مثله بمثل نوعه ووضعه، حينئذ يكون الضمان بالمثل، فإذا إما أن يحرزها فيما هو أضمن وأحفظ، وإما أن يكون حرزه دون ذلك، وإما أن يكون حرزه مساويا لما أمره به، فإن كان طلب منه حرزا معينا فأحرز في مثله أو أفضل منه فلا ضمان، إذا أحرز في مثله أو أفضل منه، قالوا لأنه لما أحرز في مثله وافق قوله ولم يخالف، ودل على أنه لا وكان بذلك غير متعد ولا مخالف، لأنه مثله لا فرق بينهما، فيسر له هذا المثل فوضع فيه، لكن لو أحرز فيما دون حينئذ يكون مفرقا ويلزمه الضمان. نعم.
فأحرزها بدونه ضمن وبمثله أو أحرز فلا، وبمثله بمثل ما أمر به مساويا له بمثله، أو أحرز يعني أقوى حفظا وأكثر صيانة، كما لو قال ضعها في وعاء من زجاج ووعاء الحديد أبلغ فوضعها في الحديد، هذا لا شك من حفظ أفضل. نعم.
وإن قطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها ضمن،
هنا التضييع، سبب الثاني التضييع للوديعة، التضييع للوديعة يضيع أكلها وعلاجها ودواءها، لو قال له خذ هذا الفرق وديعة عندك أخذه منك بعد شهر، أخذ الفرق فقطع عنه الطعام فما في الفرق، أو أصابه الهجان لم يقطع كل الطعام لكن كان طعامه رديئا فمرض الفرس أو قليلا فهزل الفرس، فإنه في هذه الحالة يضمن، في هذه الحالة يضمن، لكن لو قال له صاحب الفرس أطعمه كل يوم مثلا من نوع كذا وكذا من الطعام، سواء كان فرسا أو فحلا أو ناقة أو شاة، قال أطعم مثلا شياه من الشعير أعطيها مثلا كل يوم هاتان الشاتان أعطيهما ضع لهما صعين من الشعير، ثم بعد 3 أيام قال ضع صاعا واحدا، فأنقص الطعام لكن بإذن صاحب الوديع، إذا أذن له وقال أنقص الطعام قال له اقطع عنه الطعام فإنه في هذه الحالة لا ضمان عليه، لكن السؤال لو قال له لا تطعم البهيمة، لا تطعم البهيمة، هل من حقه أن يفعل ذلك؟ الجواب إذا قال له لا تطعم البهيمة يقول له هذا محرم، لأنه تأليف للحيوان وإفساد في الأرض، وهذا لا يعلم الله عز وجل إلا من الإفساد في الأرض إهلاك الدواب، لو كان يريد تزكيتها وذبحها نعم، لكن إذا حدث عنها الطعام ماتت وصارت ميتة لا ينتفع بها، وهذا شكل من إضاعة المال، وقد نهى الله عن إضاعة المال، فهل يطيره؟ والجواب أنه يقول له إما أن تأخذ وديعتك، إما أن تأخذ وديعتك أو تستحلي بإطعامها، أما أن يطيعه لمعصية الله فلا طاعة المخلوق في معصية الخالق. نعم.
وإن عين جيبه فتركها في كمه أو يده ضمن، وعكسه بعكسه.
هنا سبب ثالث يتعلق بالتعيين، المخالفة في التعيين، هذا العلماء يجعل هذا السبب مع السبب الأول الذي ذكرناه واحدا، لكن في الحقيقة يعني ذكر العلماء مثلا الكم والجيب، لأن الجيب أحفظ من الكم، من كان يضع الأشياء في أكمامها، فالكم ليس في الحد كالجيب، فالجيب أحفظ وأصون، ولذلك يقولون إن وقد تسقط الكم قد تسقط منه الأشياء بخلاف الجيب لأنه يحفظ الأشياء أكثر، فلو قال له ضعها في كمك أعطاه شيئا وخضعه في كمه فوضعه في جيبه، فالجيب أحرز، حينئذ لا ضمان عليه لو سرق. ولو قال له ضعه في جيبك وضعه في كمه وسرق أو سقط وتلف فإنه يضمن لأنه خالف، وحينئذ يلزمه الضمان لوجود المخالفة. هذه مخالفة التعويض. إذا عين صاحب الوديعة مكانا أو صفة وجب عليه أن يلتزم بذلك، لأنه صاحب المال وهو أدرى بماله وأدرى بطريقة حل لا يجوز له أن يخالف، فإذا خالفه ضمن. في باب الأحيان قد يكون يعني وضع الشيء مثلا في يده أحفظ من وضعه في جيبه، مثلا يقول له هذا الشيء ضعه في جيبه فوضعه في يده، فالوضع في الجيب قد يكون مفيد للهلاك أكثر من اليد. مثلا لو أعطاه بيضة، بيض دجاج، فقال له مثلا هذا في كيف بيضة أو بيضتين، لو وضعها في الجيب وجاء في الزحام انكسر، وضعها في الجيب أخطر من وضعها في اليد. في اليد يمكن أن يحدثها، يمكن أن يضعها. إحنا هذا من المسائل، ليش العلماء صاروا تكمل؟ لأن أغلب الأشياء في الشفر في الجيب أقوى من شفرها في اليد والكمر. وعلى هذا فإنه لا يمكن أن توجد بعض الأشياء التي يكون المخالفة فيها في اليد والجيب تكون من حظ الموجع أن تكون في اليد أكثر من وضعها في الجيب. نعم.
وإن دفعها إلى من يحفظ ماله أو مال ربها لم يضمن.
وهنا سبب آخر وهو طرح الوديعة ينقلها من جنبه إلى طرف ثاني، يعني غير الموجع وغيره، هو ينقلها من نفسه إلى شخص ثالث عنهما. في هذه الحالة من حيث الأصل لا ينقل الوديعة، من حيث الأصل مطالب بحفظه، لكن قد تأتي ظروف وقد تأتي أحوال ينقل فيها الوديعة إلى الغير ويكون ذلك أفضل وأحفظ وأمكن لرعاية الوديعة. فإذا دفع الوديعة إلى شخص ثاني وكان الشخص هذا مما يأتمنه هو على ماله من عادة أن يضع عنده أمواله، فإنه ينزل منزله. فقه المسألة أن الشخص المودع إذا جاء شخص وقال له خذ سيارته وديعة عندك، معناه أنه منزله منزلة ثانية، ولذلك يصدق في قوله ويؤتمن، لأنه ما في أحد يعطي سيارته وماله إلا لشخص ينزله منزلة نفسه. من هنا قالوا المودع أمين، فإذا أعطاه سيارة أعطاه المسجل أعطاه أي شيء يملك من أملاكه وقال ضعه عندك وديعة، معناه أنه نزله منزلة نفسه في حفظه وصيانته. فإذا نزله منزلة نفسه في حفظه فإنه إذا قام هذا الشخص بنقل الحفظ إلى مكان هو يعمل بهذا ويحفظه لنفسه كان بمثابة المودع نفسه، لأنه رضيه متسلطا على ماله. ولذلك بعض العلماء يقول تسليط الغير على حفظ المال، فتضمنت الوديعة التوكيل والتفويض، وبناء على ذلك فهو إذا وكل غيره وفوض غيره وكان ذلك الغير يوكله على ماله هو بنفسه فقد رضي لأخيه ما رضي منه. وحينئذ يكون مثل ما لو نقل الوديعة للشرب يماثل الشرب الذي أمره بوضعها فيه، فانتقلت من عنده إلى شخص نزل نزل نفسه ونزله منزلة نفسه فلا ضمان عليه، أو إلى شخص من عادة صاحب الوديعة يضع أمواله عنده ويرجع عنده، فإذا نقله عليه نقل الوديعة إليه فلا ضمان عليه. نعم.
وعكسه الأجنبي والحاكم ولا يطالبان الجهلة.
وعكسه الأجنبي يعني شخص أجنبي، الأجنبي هنا أصل المجانبة بمعنى البعد، ومادة الجانبة تطلق بمعنى القرب وتطلق بمعنى البعد. تقول فلان بجنبي يعني قريب مني، وفلان مجانب بمعنى أنه مباعد مبتعد عني، منه الجنابة لأن تبعد الإنسان عن الصلاة وطواف البيت ودخول المسجد إذا تلبس بها، فهي من الأبزار. فالأجنبي يطلق العلماء هنا الأجنبي بمعنى الشخص الذي لن يضمر. لما تأخذ وديعة سيارة أو أرضا تقول له هذه الأرض وديعة عندك، هذا هذه السيارة وديعة عندك، هذا المنزل وديعة عندك، فأنت قد حددت الشخص الذي يرجع إليه الذي تكون عنده الوديعة. فإذا طرح الوديعة إلى طرف ثالث فهذه أجنبية بنفسه، يعني بالنسبة لكم كم متعاقبين الطرف الثالث أجنبي، كل الناس يعني من غيركما يعتبر كل واحد منهم أجنبي لأنه ليس بداخل علاقة العقد، فهو أجنبي بهذا المعنى. لكن إذا كان هذا الأجنبي تضع عنده مالك وتأتمنه على مالك وتضع عنده الأشياء التي تهمك فأنت قد نزلت وديعة أخيك، نزلت وديعة ولا إشكال كما لو حضرتها عندك أنت. وهكذا لو كان الأجنبي يأتمنه صاحب الوديعة ما خرجت كأنك إذا وضعت الوديعة عندك حفظتها على الأرض، وإذا صرفتها إلى من توجع عندك أو صرفتها إلى من يوجع عنده من موجع صرفتها إلى جهة مثل الجهة التي وضع فيها صاحب الوديعة. فإن خرجت عن هذا المكان الذي ذكرناه الذي هو أنت الموجع ومن يأتمنه صاحب الوديعة ومن تأتمنه أنت صار أجنبيا، فإنه يجب عليك الضمان بصرفها، وهذا من أسباب الضمان أن يصرفها بأجنبي. ومن هو الأجنبي؟ الأجنبي هنا هو الذي لا تضع ودائعك عنده ولا يضع صاحب الوديعة، يعني لا يؤتمن على وديعة لا من المودع ولا من المودع، في هذه الحالة يجب الضمان. قال رحمه الله وعكسه الأجنبي والحاكم، وعكسه الأجنبي والحاكم كالقاضي، لو جاء ووضعه عند القاضي فإنه يضمن لأنه لم يؤمر بوضعها عند أجنبي، والقاضي أجنبي صحيح أن له ولاية عامة على أموال الناس لكن بشرط أن لا يكون يعني متدخل، لا يكون هذا على سبيل حقوق الناس نفسها. فالوديعة حق لصاحبها ويحفظها من أجل، القاضي أجنبي عن هذا، ولاية العامة في حال الخصومة، ولاية العامة على الأموال التي لا يعرف صاحبها، لكن الأموال التي عرف أصحابها والودائع التي يعرف هذا لا سلطان للقاضي عليها، فإذا أودعها عند القاضي فالقاضي منزل منزلة الأجنبي وحينئذ يجب الضمان. نعم.
ولا يطالبان إن جهلا،
ولا يطالبان إن جهلا، لا يطالبان بضمانها إذا جهلا. لو أن المودع أعطى السيارة لأجنبي فتلفت عند الأجنبي ولم يكن يأتمنه لا هو ولا مودع، فإنها إذا تلفت وجب الضمان على المودع، والأجنبي إن فرط وحصل منه تعدي يقيم المودع دعوى ضد هذا المفرط ويطالبه بالضمان. لكن لو تلفت لآفة سماوية كالمزرعة تحترق أو يأتي سيل ويغرقها فإنه يجب على الأجنبي أن يضمنها للمودع، والمودع يضمنها لرب الوديعة وصاحبها. هذا إذا لم يعلم، أما إذا علم فإنه يضمن إذا علم. أما إذا لم يعلم الأجنبي والحاكم وتلفت بآفة سماوية فإنه لا ضمان عليه، لأن في حكم الوديعة لأن يظن أنها ماله، فلما استودع قبل الأجنبي هذه الوديعة على أنها مال للمودع فعنده شبهة تسقط عنه الضمان. من الذي يضمن الآن؟ المودع. صورة المثال، عندك السيارة أعطيتها لبيت وقلت يا زيد خذ هذه السيارة وديعة عندك، قام زيد وأخذ السيارة وذهب بها إلى شخص لا يوجع عنده ولا توجع أنت عنده يعني أجنبي، فأخذ الشخص هذه السيارة وأوقفها في بيته ولم يتعدى ولم يفرق. الشخص الأجنبي لما قبل من زيد سيارة قبلها على أساس على أنها وديعة، فعنده شبهة أنه مؤتمن ولكن لا يدخل نفسه في شيء يوجب الضرر عليه، فلما قبل وهو يظن أنه يملك السيارة وأدخلها في خدمتها وجاء السارق وأحرقها أو جاء سارق وسرقها، نقول هذا الشخص الأجنبي الذي يجهل أنها وديعة عندك وقبلها على أنها وديعة لا ضمان عليه لأنه لا يعلم، لكن إن علم عندك أن هذه السيارة لصاحبها الفلاني وأن المودع قد تعدى وأعطاه إياها فإنه يضمن. هذا معنى قوله إن جهلا، فإن علم الحاكم والأجنبي أنه صرف الوديعة عن محلها ضمنا ويكون ضمان هنا للمودع، والمودع يضمن في صاحب الوديعة، لكن إذا جهل يكون الضمان فقط على المودع ولا يضمن الحاكم ولا الأجنبي. نعم.
وإن حدث خوف أو سفر ردها. أسعدكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيه. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، قول المصنف رحمه الله: وإن تصرف مشتريه بوقفه أو هبته، ألا يكون ذلك تكرارا؟ حيث ذكر ذلك رحمه الله بمفهوم قوله في تعريف الشفعة: وإن استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض ماله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فبناء الفروع على الأصول وذكر المسائل المفصلة المفصلة التي تشمل هذا التفصيل بعد ذكر التعاريف المجملة ليس بتكرار. يعني إذا ذكر المصنف رحمه الله التعريف وطبق التعريف بالمسائل التي تفصل هذا التعريف لا يكون تكرار، لأنه محتاج إليه. فلو أنه قال: لاستحقاق الشريك انتزاع حصته ممن انتقلت إليه بعوض وسكت، إذا ما في داعي يتكلم عن الشبعة كلها، وليكون تكرار. فهذا كله تفصيل وبيان، ولذلك يقول: بناء الفروع على الأصول محتاج إليه، بناء الفروع على الأصول محتاج إليه. فالتعريف أصل، والمسائل فروع مبنية على هذا الأصل الذي تعرف به حقائق، تعرف به حقيقة، تعرف به حقيقة التعريف، ويتمكن طالب العلم من الضبط أكثر. وأنبه على مسألة: الشريعة كلها تكرار، وهذا التكرار له مغازي عظيمة جدا. يعني مسألة التكرار، حتى أن البعض تجده يقول أن المحاضرات مكررة والكلام مكرر، القرآن مليء بالتكرار. التكرار من أقوى الأساليب في الإقناع وثبوت الحق في نفسية المخاطب إلى درجة تصبح هذه الحقائق من المسلمات التي لا جدل فيها. الشيء إذا كرر على الإنسان، أنت في صلاتك تكرر، أركان الدين قائمة على التكرار. المؤذن في كل يوم 5 مرات وهو يأتي بأذان بلفظ مخصوص، ثم تأتي وتكرر وتقول لم يجزم الله التوحيد، وعلى أقدس شيء وأعظم شيء حتى يصل إلى درجة الإنسان أنه ما يمكن أبدا أن يقبل أي جدال أو نقاش في هذا الشيء المكرر. وقصص الأنبياء تكرر في القرآن حتى تصل إلى حد القناعة والتسليم. ولذلك لما كانت الأمة الإسلامية ممنوعة من دخول الأفكار عليها، ودائما تكرر لها البدهيات والموروثات التي يقولون لها، كانت في شفر حقيم وحب مكين من الله سبحانه وتعالى. وما إن أصبحنا ممن، حتى أن الشخص يجد، يعني نكون واقعين، لو يجد عنوان محاضرة عن الفقر يحس أنه شيء مكرر، يحس أنه شيء. لكن لو أنني أذهب وأحضر المحاضرة وأستمع هذه المرة والمرة الثانية والثالثة، يصبح الصدر عندي عقيدة لا تقبل النقاش، ومبدأ لا يمكن أن أحيد عنه بشعر. هذه الأمور ما جاءت من فراغ. التكرار في العلم لا يمن، والتكرار في مجال العلم لا يمن، لأنك إذا أحببت شيئا أنست وتلذذت بتكراره. فإذا كان هذا من شرع الله ومن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تمله أذن ولا تسأمه نفس. فإن الإنسان يفرح ويحب أن يكرر هذا الشيء ويعاد مرة وكرة. فالعلماء رحمه الله لا يكرر بالتجربة والاستقراء. المتون هذه الكلام الموجود فيها لتعلم أنه لا يضع المتن الفقهي إلا عالم مشهود له بالعلم. ولذلك خذ كتب الطبقات، لهذا مثل في مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه، رحمه الله ورحمته الواسعة. لو جئت ترد أصحاب الإمام أحمد الأئمة والعلماء الذين بلغوا درجة الاجتهاد في مذهب الإمام أحمد، كثر قد لا يحصون عددا في كل قرن وزمان. في القرن الواحد لو تأخذ أئمة الحنابلة في القرن السادس أو الخامس أو الرابع أو الثالث الهجري الذين بلغوا درجة الاجتهاد، قد تجد بعضهم وقد لا تجد بعضهم، لأنه يمكن الأموات الذين لم يحصوا ولم يذكروا أكثر. فإذا كان الأمر بهذه المثابة في أمم ما نملئ من الزمان، ك
تمر إلا وفيها جهابذة فيه، ويبقى المتن 10 قرون أو يبقى 11 قرنا وهو يدرس ويقرأ. ونأتي ما شاء الله قرن 15 لنقول هذا تكرار في النفس، لأن يكون بعيد النظر. يا إخواني ينبغي أن نعرف من جلسنا، أنا لا أتحكم بالسائل، أنا أتحكم بأشياء أصبحت كانت معروفة لما كان الإنسان يعرف قدر غيره. وأنبه على أمور من الآفات عند طالب العلم، تعود طلاب العلم الآن على مسألة النقد، ولذلك دائما مسألة التكرار تضاد النقد، لأن الشيء المكرر ما يصح الإنسان يقبل فيه قيلا ولا يتراجع، لكن إذا كان الشيء فيه مدخل للنقد تصبح المسلمات والبدهيات محل شك. ولذلك تجد الآن يعود الطالب مثلا في بعض الأنشطة التي تكون ثقافية أو نحنها، يعود الطالب على قراءة الكتب ونقدها. نقول لماذا؟ يقول حتى كله شخصية، شخصية جاهلة متهورة، يعني يجهل قدر السلف ويتهور لتخطئة العلماء. جاء طالب مرة يقول أعطي كتاب زاد المعاد من قيل مع 4 أشخاص لدراسته ونقده، وهم طلاب ثانوية. يعني ما بد الإنسان يخاف من الله تعالى، يعني من العلم أمانة ومسؤولية. التكرار والعيوب الموجودة في كتب العلماء تحتاج إلى تفسير، تحتاج إلى مراجعة، تحتاج إلى صبر واختبار، وكم من عائد قولا سليما صحيحا وآخذه من الفهم السقيم. ينبغي أن تعلم أن هذا العلم عرض على دواوين العلم، على أئمة وعلماء وجهابذة، إن كان بالورع والصلاح الله أعلم، ولا من تكريم الله قد يكون أبقى لله منه. وإن كان زمانه الذي ملك بالعلم والصلاح والخير أبلغ في غرف العلم من الزمان الذي دفئه، فإن يذهب عن إنسان رشده، يذهب عن رشده وهو يرى هذه الحقائق التي تهيئ قبول هذا الحق والرضا به. اليوم ينبغي علينا أن نتعلم ونضبط ما قاله العلماء. أول شيء تفهم ماذا يقال في النقد، اترك مسألة النقد. الآن تعلم كما يقول العلماء لطالب العلم، تعلم ثم تكلم. أولا يتعلم، مو يتكلم ثم يتعلم، أولا يتعلم. نتعلم ما هي هذه العبارات، ما معاني هذه المتون والكلمات التي اختيرت. والله إن بعض الكلمات تختار بعناية وتجمع أكثر من 3 احتمالات، لأن المذهب يحتمل أكثر من احتمال. ما يأتون بكلام غير محتمل، يأتون بكلام محتمل حتى يجمع بصورة أوسع خلاف موجودة. فأقول إنه لا ينبغي لطالب العلم أن يتسرع في النقد. لا لا لا، ليس معنى هذا النقد الغصب السمين، إنما معنى هذا أن نتكلم بعلم. والخطوات المطلوبة كما يلي: أولا، فهم طالب العلم لكلام العلماء والعناية في العبارات والجمل. والأمر الثاني معرفة معاني هذه الكلمات، يعتني بالجمل كما وردت عن العلماء، لا يزيد فيها ولا ينقص. ثم يعرف ما معنى هذه الجملة ولماذا قال المصنف كذا ولم يقل كذا، كما هو موجود في الشروط والحواشي والتقريرات التي ألفها أهلها. النقطة الثالثة الدليل على هذه المسألة التي تضمنتها الجملة. بعد ما تفهم وتعرف الدليل، تبقى على هذا الحق الذي له دليل من كتاب الله وسنة المسلم حتى تجده دليلا أقوى أو حجة محكمة ناسخة للذي اعتقدته أولا، فتحيد عنه لأنك تعلم أن الحق في غيره. وهذا متى؟ إذا انتقلت إلى درجة ثانية وهي درجة الاجتهاد. أما وأنشي طلب العلم لا تشويش على نفسك ولا تذهب لمنة ولا يذهب. المهم عندنا الآن أن تفهم كلام العلماء، وأن تعلم أنك إذا جلست في أي مجلس علم وسمعت أحكاما ومفائد، فاعلم أنها تنقل من ذمة العالم إلى ذمتك، وأنت مسؤول أمام الله عز وجل عن هذه الكلمات، فأتني بضبطها بالدليل حتى تجد دليلا أصح منها متى ما بلغت درجة الاجتهاد. ولذلك تجد طلاب العلم الذي ينضبط بهذا المنهج، الذي يدرك عليه أهل العلم رحمة الله عليهم، ويترك عنه التشويشات، ويترك عنه سوء الظن بالعلماء أنهم يخطئون أنهم بشر، كلمة حق أريد بها باطل. الخوارج قالوا لا حكم إلا الله، كلمة حق، لا أحد يقول الحكم غير الله. قال علي رضي الله عنه كلمة حق أريد بها باطل.
الذي يقول لك العلماء بشر، العلماء بشر يخطئون ويصيبون، ما وجدت إلا العلماء بشر، ما وجدت أن الله يقول لكن الراسخون في العلم، ما وجدت أن الله يقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لكن نقول أنهم بشر وننتهي هكذا عند هذا الحد، ما ينبغي هذا. العلماء ورثة الأنبياء، والله يقول النبي قل إننا أنا بشر مثلكم، لكن ماذا بعدها؟ يوحى إلي، ما ترك الأمر أنا مقام البشرية النبي عليه الصلاة والسلام، قال إنما أنا بشر مثلكم، وأكد هذا قال مثلكم، لكن قال إيش؟ يوحى إلي. فالذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم بشر بشر، طيب بشر أليس بنبي؟ أليس برسول من الله عز وجل؟ ينبغي أن نجمع هذا مع هذا لأنه العادل الذي أمر الله به. وإذا قال عالم بشر نقول بشر، ولكن الله فضل في الجنة وفضل في أنوار الوحي التي في صدره، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. لما تأتي تقرأ كتاب عالم ينبغي، يعني مما ينبغي على طالب العلم، هذا روح العلم. إذا كنا نقرأ دواوين السلف الصالح والأئمة لابد من أحد شعورين، إما شعور الثقة حينما نعرف قدرهم ونعرف منازلهم ونعرف ما فضلهم الله به، فعندها يفتح الله عز وجل أمامه. وأقول بالمناسبة خاصة الفقه فيه أخذ وعطاء وفيه خلاف وفيه مسائل خلافية وفيه ردود وفيه مناقشات، والله إني لا أقرأ الكلام للعالم وعندي يمكن أكثر من نقد عليه، فما إن أشعر بأنه أعلم وأن الله سبحانه وتعالى فضله بالعلم، وإذا بتلك الإشكالات حينما أريد النظر المرة الأولى يتبدد بعضها، ثم الثاني يتبدد بعضها، ثم الثالث يتبدد بعضها، حتى تنكشف الإنسان حقيقة كالشخص الذي يخرج للشمس، فإنه إذا كان في ظلام وداخل بيته ما يستطيع أن يتبين شعاع الشمس، هكذا العلم، لأنه غالب العلم كان في جهل، فإذا خرج فجأة للعلم وإذا كان يقول في أول العلم طفرة وغرور وآخره كثرة وخشية لله سبحانه وتعالى، ليه؟ لأنه في آخره عرف العلم وعرف قدره. وكم من أشياء كنا نجلس مع العلماء ومشايخنا نجلس وهم يشرحون ونخط في طريقة الشرح وأسلوب الشرح، تأتينا كثير من الانتقادات، لكن والله ما تنبلونا بما تنبلون حتى وجدنا أنهم أفنى وأرفع بكثير لما أحسسنا بالعلم الذي يشمعون. حينما يأتي العالم سواء تجد علم العالم في كتاب وتأتي نقول الثقة هي أهم شيء، هذا الشعور المهم، فأنت إذا كان عندك شعور لأن هذا من أهل العلم، هذا العالم صاحب المثل من أهل العلم ومن ذكي علمه، ويكفيك أن الله أبقى كتابه أبقى قروما ورجحا من الزمن يدل على مذهب هذا الإمام في السنة والجماعة رحمة الله عليه وغيره من المتون التي عرف أهلها بالصلاح والاستقامة والحرص على دليل الكتاب والسنة وتجرد للحق، فمن هؤلاء ما قرأنا لهم ونحن نعرف فضل الله عز وجل أو نشك في فضل الله عز وجل عليه إلا تفتح السنون. وبالمناسبة إذا جئت إلى كلام نزل نفسك منزلة قائل وضع الإشكال الذي تريده مكانه واختر غير ما قلت، يعني غير ما قال، وانظر إلى الأثر حتى تعرف قيمة الكلام الذي قاله، وانظر إلى ما يترتب على كلامه. والله وجدنا من أعظم الأشياء المسؤولين على فهم كلام العلماء وضبطه، وحتى إن الله يفتح العبد به حسن الظن بأهله ومعرفة قدرهم ومنازلهم. لما تقرأ كلام بإنسان تحس أنه عالم تعرف هذا الكلام وتفهم وتصب ذهنك على شيء ينبغي أن ينحط فيه، لكن ما هي تشتت لأن الشيطان قاعد لطالب العلم بالقصد، فلا يمكن أن يمكنه من فهم العلم ولن يستطيع أن يفهم العلم إلا بهذا الشعور، وهو معرفة قدر العلماء خاصة الأئمة والسلف رحمه الله والأموات الذين مضت كتبهم على قرون وذكيت بشهادة العلماء وأئمة الشأن، فهؤلاء ليسوا من العلماء. أما الشعور الثاني وهو شعور الاشتقاق، وهذا الشعور يكون مقصودا ويكون لا شعوريا يتربى في الإنسان، وقد يكون الشخص حديث عهد بالتزام وتعود على نقد الغير، فإذا جاء في مجلس العلم يستطيع أن ينقد الكتاب ويستطيع أن ينقد من يسمع حديثه ويستطيع أن يدرس ويتعلم الشهر والشهرين ولم يفكر في يوم من الأيام بحق صاحب الكتاب عليه وبحق شيخه. وهذا من الخذلان، العلماء لا يضرهم الله، والله لا يضرهم إعراض الناس عنهم، العلماء في جنة من العلم في أنس بالله جل جلاله لأن الإخلاص ليس الإنسان غير الله، ما يفكرون في أحد الله، من خلط أخلص الله ما يفكر في أحد، لكن إذا كان عند الشخص هذا الشعور وهو أنه يحس أن فلان كثير الخطأ كثير الغلط وأنه بشر وأنه وأنه ويجد في هذا الشعور يحس في كل نجس أن يد العفر أو يد الجنة، ولذلك لا يعرف قدر أحد بعد أنه لا، لأنه لم يعرف قدر نفسه أصلا، لأنه لا يمكن أن يعرف الفضل إلا أهله، فمن عرف نفسه عرف قدر الجنة، فلذلك يحفظ طالب العلم، وعلى طالب العلم أن يتق الله عز وجل وأن يعلم أن كل مسألة يذكرها عالم أو إمام من أئمة السلف أو العلم أو ممن مضى ممن عرفوا بالعلم وشهد لهم بالعلم كل مسألة يذكرها بدليلها، فليعلم أن الله سبحانه وتعالى رفع درجته بهذا العلم، ونحفظ أهل العلم، وكل مسألة نتعلمها من كتب العلماء وكل حديث نقرأه في دواوين السنة، فينبغي علينا أن نحفظ حقوق أهل العلم الذين نقضوا لنا هذا العلم، وأن نعلم أن الله سبحانه وتعالى يبارك للعبد بفضله ثم بطاعته، فمن كان أتقى لله وأكثر طاعة لله بورك له في عمره، وكان يقول على العلماء كل شيء من الطاعات تفعله وتداوم عليه مما أذن الله بالمداومة عليه حالك اليوم أفضل من حالك اليوم، لأن كل يوم يمضي عليك وأنت في هذه الطاعة يباركك أكثر وترفع درجتك فيه أكثر، ولذلك العالم الذي يتعلم العلم فيمكث 10 سنين وهو يعلم العلم منزلته في العاشرة ليست كمنزلته في التاسعة، وفي التاسعة ليست كالثانية، لأن الله جعل لكل شيء قدرا، فسيرفع الله بك ويعظم أجره ويحسن عاقبته بقدر ما أصاب من الخير استقل أو استكمل. فإذا ثبت هذا معناه أني إذا جيت أقرأ العلم وأنا ناقد وأصبحت محروم من معرفة قدر العلماء ومنزلة العلماء ما أستطيع أن أتبوء هذه الفضائل، والله لن تفعل شيئا وأنت في طلب العلم إلا وسيبتلي الله طلابك بمثله. وأعرف من بعض طلاب العلم من كان والعياذ بالله سيء الأدب مع السلف رحمه الله وفريق اللسان عليهم حتى كان ربما يقول بعض الأئمة نسأل الله السلامة والعافية بلغ به أنه تخرج وذهب إلى قوله فجلس بينهم يريد أن يقول لهم لا تأخذوا من أي عالم، لا تأخذوا إلا من كتاب السنة مباشرة مباشرة، لا تحتاج لا إلى كتب التفسير ولا إلى كتب فقه ولا إلى أحد أبدا، تقرأون القرآن تفهمون لا يحتاج أبدا تقرأونها، والله يقول لعلمه الذين يستنبطونه منهم ما قال كلهم، فإذا يقول على كتاب السنة مباشرة ما تحتاج الكلام معروف والنصوص واضحة كتاب الله وسنة مباشرة، فإذا به يوم من الأيام يأتي في مسألة ويفهمها في حديث الناس إي والله بمقنع الثقة، فلما فرغ من المسألة عارضه طالب من الطلاب فألح عليه فراجع فقام إليه وضربه على وجهه، ضرب شيخه على وجهه وقال أنت تخالف كتاب السنة، نفس الصاع الذي كان به في السلف جعله الله عز وجل له يلطم على وجهه أمام الطلاب، من تأدب مع علماء ومع مشائخ وحذر من حرمة المسلم، لا نقول المبالغة والغلو ولحت الركب ولحت الأيدي والتنطع ولا نقول بالجفاء، ما نقول بالجفاء الشخصي في مجلس العلم لا يحفظ حرمة الكتاب الذي يقرأ ولا يعرف قدر العلماء الذين يقرأ لهم ولا يكون عنده الشعور بمنزلته ومكانته وتفضيل الله عز وجل لهم، نحن بين الإفراط والتفريط بين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم مقام الإنعام الذي هو المستقيم، ولذلك كان يقول في المثل من جاء ناقدا رجع فاقدا، من جاء ناقدا رجع فاقدا، تأتي إلى مجلس العلم تريد تنتقد ترجع فاقد، تسلط ضوءك على شيء وإذا بك تحرم أنوار العلم وأنوار الكتاب السنة مثل يشعر الإنسان لا يشعر، فلا بد الإنسان من الوسطية، الوسطية في المنهج لا يعني هذا سكوتنا عن الأخطاء، لا نحن الآن نمر على مسائل أقول هذه المسألة اختارها المصنف رحمه الله ودليل كذا وكذا وهناك قول ثاني ودليل كذا وكذا، ما ضر المصنف رحمه الله هذا ولا ينقص من قبل هذا، ولربما قولي انا الذي اخترت خطأ، الله اعلم، انك ميت وانهم ميتون ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون، يا رب قال فلان قال هذا خصومه التي يخص فيها الله عز وجل الحق وهو خير الخاصمين، فالمقصود انه ينبغي التأدب، لكن لا يعني هذا السكوت عن خطأ كما ذكرنا بأدب، يعني العلماء الآن خذ كتب الحنفية رحمة الله عليه طب بائع الصنائع يقول ولا يجوز هذا عندنا، وعند الشافعية رحمه الله يجوز لأن الله تعالى يقول ما قال وخالف الشافعي كتاب الله والسنة وقام من الدنيا وخالفه. يعرف من هو الشافعي، من هو هذا الإمام، من أئمة السلف رحمه الله. فنحن نريد الأدب، نريد حفظ الحق الذي أمر الله عز وجل بحفظه، ونريد العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض. خذ الحق بدليلك واترك الباطل وبين المضار والنقص إذا كان مما تحتمله النصوص. تقول بكل أمانة ما تأتي تجر الناس وراءك وتشعرهم أنك وحدك إمام أهل السنة. هذا ما هي المقريشة، لا لله ولا لرسول ولا لأئمة المسلمين ولا لعامة. تقرأ الكتب وإذا بي أقول لك اترك كل من عداي وأنا وحدي الذي أعلم كتاب السنة، ما نصح، ما لعن حالة في هذه السنة. هل وجدت الإمام من أئمة السلف يقول فقط الحق معي أنا وحدي؟ إنما كانوا يختلفون كما ذكر في الإسلام ابن تيمية، الصحابة اختلفوا وتناظروا فترحم بعضهم على بعض ورضى بعضهم على بعض، فلا بد أن يكون في من الشعور بقرار تنازل. وهذه قاعدة سار عليها سلف الأمة وسار عليها من بعدهم، لكن كما ذكرنا العدل لا إفراط ولا تفريط. ولذلك يقول بعض العلماء رحمه الله أخطر ما يكون على الإنسان الأذية، ولذلك يقول تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فجعل والعياذ بالله الغضب على من أهان الأنبياء وهم اليهود لأنهم كانوا يؤذون الأنبياء وانتقصوهم، فجعل الغضب على مقام النقص وجعل الضلال في مقام الغلو. فنحن نريد في أهل العلم الصراط المستقيم الذي لا غضب فيه باحتقار أهل العلم الذين ورثوا الأنبياء، ولا ضلال فيه بالغلو فيه بحيث يأتي النص من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تشرق أنواره وتتبدد أمامه الظلمات، وإذا بالشخص يؤمن فيه الأهواء والآراء أعوذ بالله. ويقول قول شيخي كل ما خرج قول شيخي إما منسوخ إما مؤول وإما كذا، ما في حال، ما أبى الله أن يتم إلا كتابه. فنريد العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض مع الأدب مع أهل العلم وحفظ الحقوق. عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أبي بكر رضي الله عنه يختلفان في العدة، قال أبو بكر والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة وإنها لقرينة من كتاب الله. جاء عمر وقال له بالنص الصحيح الذي سمعته أذناه ووعاه قلبه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. الحديث طيب عمر خالف بنص ولا لا؟ خالف بنص. وأبو بكر يقول له قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة وإنها لقرينتها في كتاب الله. طيب هل جاء وقال يا عمر تخالف كتاب الله؟ ولا قال عمر لأبو بكر يا أبو بكر تخالف السنة أنا صاحب السنة؟ هذا الذي ننبه عليه أنه متى ما وسع قال عمر رضي الله عنه بعد هذا ما هو إلا رأيت الله شرح صدر أبي بكر فعلمت أنه شرح. هل في دليل؟ قال شرح صدر أبي بكر. وهذا يذكر بعض أهل العلم رحمة الله عليه في أن التزام الأدب، فعمر رضي الله عنه لما نظر أبا بكر أعلى منه، وأن أبا بكر رضي الله عنه أتقى لله منه، وأن أبا بكر رضي الله عنه أعرف بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما هو إلا رأيت الله علم أن له عند الله نزيه، وأن الله سيدي الحق عليه. هكذا نحن مع إنسان عالم معروف باتباع الكتاب والسنة من دواوين السلف رحمه الله، وترى يحرص على كتاب السنة وتعرف هذا من خلال تتبع أقواله وأدلته وحججه، تعرف أن الله الحق وقدره الحق. ما لم تظهر لك دلالة في نفسك واضحة مبنية على أصول صحيحة عند أهل العلم إذا لابد من التزام هذا المنهج. أسأل عليهم الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا حتى أهل العلم وأن يجعل هذه المحبة شافعة الناس أي منافع النار ولا ذنوب إلا من أتاه بقلب سليم يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا بالقول والعلم. الله تعالى
سابقنا الله فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ هل يضمن الشخص إذا حدد له الموجع وقتا محدد ثم انقضى هذا الوقت فتلفت العين بعد مضي الوقت يوم أو يومين؟
نعم يضمن إذا حدد له وقتا للدفع أو حدد له الدفع إلى شخص معين فتأخر في الدفع عن الوقت المحدد تخرج يده من يد الأمانة إلى يد الضمان، لكن بشرط أن لا يوجد عذر للتأخير. إن وجد العذر للتأخير فإنه حينئذ لا ضمان عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.